يا من به تتفاخر العلياء وبنوره تتبدد الظلماء وبنشره تتعطر الأرجاء وبذكره تستدفع الضراء يا من به تستأنس الحوباء وبحبه لذوي السقام شفاء بدر بطلعته الجميلة قد جلا ما خلفته الليلة الليلاء يوم لأهل الأرض فيه مباهج وبه لسكان السماء هناء فالمؤمنون قد اهتدوا بأميرهم وبيومه قد بشر العظماء. ورث الشجاعة والفضيلة والإبا ممن تدين لبأسه البطحاء شبل تقلد ذا الفقار مبكرا وله إذا حمي الوطيس بلاء حتى إذا بلغ الأشد فإنما ذلت له الفرسان والهيجاء وعلى الحقيقة إن أردت دليلها والقول من دون الدليل هباء ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء ناهيك عن بدر ومصطلق وخيبر والنظير وكم لها أصداء هذا أمير المؤمنين فإنه ليث الورى إن هاجت الهيجاء. من مثله فاد الرسول بروحه إذ طاردته عصابة رعناء لما دعاه لكي يحل فراشه فبغيره لا تدفع البرحاء فأجاب يا ابن العم دونك مهجة ما رابها فيما طلبت مراء إذ ذاك في جوف الظلام وقد دهت بيت النبي مصيبة دهياء وتجمع الأعداء حول رواقه وسيوفهم لدم النبي ظماء حتى إذا ما الليل أطبق صمته والمرء كحل جفنه الإغفاء شدوا عليه تسوقهم أحقادهم إن الحقود مصيره الإفناء فتراجعوا إذ لم ينالوا المصطفى وقد اعترتهم ذلة وشقاء. نبارك للمسلمين جميعا عيد إكمال الدين وإتمام النعمة. عيد الغدير السعيد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مواجهة الإمام عليه السلام لعلماء البلاط. في تتمة بحثنا حول القضايا المرتبطة بسيرة الإمام السجاد عليه السلام وأساليبه وخططه لإيجاد الأرضية المساعدة للحركة الإسلامية العظيمة التي يمكن أن تنتهي بإقامة الحكومة العلوية والحكومة الإسلامية، ذكرنا ما ملخصه أن هذه التحركات كانت تتجه إلى التبيين والتوضيح بالنسبة للبعض، وإلى التشكيلات والتنظيم بالنسبة لبعضهم الآخر، وإلى الهداية والإرشاد بالنسبة لأناس آخرين. وهكذا يتخيل الإمام السجاد من خلال هذه الصورة التي قدمناها إنسانا صبورا سعى خلال 30 أو 35 سنة متواصلة إلى جعل تلك الأرضية غير المساعدة بتاتا في العالم الإسلامي تتجه نحو الظروف التي يمكن له عليه السلام أو لخلفائه أن يحققوا من خلالها المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية. ولو اقتطعنا تلك السنوات 35 لسعي الإمام السجاد عليه السلام من حياة الأئمة، لجزمنا بعدم وصول الأمر إلى الإمام الصادق عليه السلام بتلك الحال التي تمكن معها من التصرف والتعاطي الصريح والواضح مع الحكم الأموي والعباسي فيما بعد. وعليه فلأجل إقامة وتحقيق المجتمع الإسلامي لابد من الأرضية الفكرية والذهنية، وهذا ما يعتبر أهم من أي شيء آخر. وقد تطلب إيجاد هذه الأرضية الفكرية والذهنية في تلك الظروف التي كانت موجودة في ذلك العصر من العالم الإسلامي سنوات مديدة. ذلك العمل الذي نهض به الإمام السجاد عليه السلام متحملا أعباءه الجسيمة وتكاليفه الباهظة. إلى جانب هذا، نجد في حياة الإمام السجاد عليه السلام بعض المساعي الأخرى التي تدل في الواقع على مدى تقدم الإمام في المجال المذكور. والقسم الأعظم من هذه المساعي سياسي وأحيانا شديد القساوة، وأحد نماذجه مواجهته وكيفية تعامله مع العلماء التابعين والمحدثين الكبار العاملين لصالح النظام الحاكم. ولعل أكثر الأبحاث المتعلقة بحياة الأئمة إثارة هو قضية تعامل الأئمة عليهم السلام مع حملة الفكر والثقافة في المجتمع الإسلامي، أي العلماء والشعراء. عندما نقول العلماء فإننا نقصد علماء الدين في ذلك الزمان، والذين كانوا عبارة عن المحدثين والمفسرين والقراء والقضاة والزهاد. فالأئمة كانوا يتحملون مسؤولية هداية الناس في أفكارهم وأذهانهم، وأولئك كانوا يوجهون الناس إلى الوضع الذي يريده خلفاء بني أمية وبني العباس، وأن يكون حاكما على المجتمع ويجعل الناس مطيعين ومسلمين. كما نعلم فإن الحكام الظالمين والجائرين كانوا يرون جذب قلوب الناس إليهم أهم عامل في بقاء ملكهم وسلطانهم، إذ لم يكن الفاصل الزمني بين الناس وبين صدر الإسلام كبيرا، وبالتالي كان إيمان الناس بالإسلام لا يزال قويا. فإذا أدرك الناس أن البيعة التي قدموها للحكام ليست صحيحة، وأن هذا الظالم لا يجوز أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو أدركوا ذلك فبالتأكيد لن يرضوا أن يسلموه قيادتهم بتاتا. وحتى لو قلنا إن هذا الأمر لا يشمل جميع الناس، فعلى الأقل نقول القدر المسلم به أن الكثيرين في المجتمع كانوا يتحملون الوضع المنافي للإسلام في الجهاز الحاكم نتيجة الإيمان القلبي، إذ إنهم كانوا يظنون أن هذا وضع إسلامي. ولإبقاء هذه الضبابية في أذهان الناس كان حكام الجور يستغلون المحدثين وعلماء الدين بقدر الإمكان، ويحركونهم طبقا لمصالحهم، فيطلبون منهم وضع الأحاديث واختلاقها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة
وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
علي روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي علي مولا علي مولا علي مولا عشقي لك ما ينوصل مثل البحر لا ما يجي في فارق البارد عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى بس انت رجوى عشقي لك ما ينوصف مثل البحر لا ما يجي ما يفارق الماء عيوني يا حيدر ضوى وتنفسك مثل الهوى بس انت رجوى علي يا سيف وعلم علي يا صفح وقلم علي يا جود وكرم علي علي روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي علي مولا علي مولا علي مولا يا جنة الله على الأرض حبك علي أعظم فروق يا رحمة الناس يا شاغل أفكار البشر تبقى أنت عنوان الفخار راجع لك الناس يا جنة الله على الأرض حبك علي أعظم فروق يا رحمة الناس يا شاغل أفكار البشر وبنت عنوان الفخار تاج على كل راس علي يا باب الفرج علي ساكن بالمهج علي يبقى اسمك وهج علي علي روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي علي مولا علي مولا علي مولا منك تعلمت الهيبة وحشك تكان من الصبا هالعشق محلا يرويني نبع محبتك قلبي يذوب سيرتك يا حجة الله منك تعلمت الهبة وحشتك أنا من الصبا هالعشق محلا ويني نبع محبتك قلبي يذوب سيرتك يا حجة الله علي يا راية شرف علي يا نبض النجف علي دلالي هتف علي علي روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي علي مولا علي مولا علي مولا بعيني حيدر صورتك اروع ملامح رسمته دام على بالي، صورة اشوف مجسمة من طيف الوان السماء تمر بخيالي، عيني احذر صورتك بروع ملامح رسمتك دام على بالي، صورة اشوف مجسمة من طيف الوان السماء تمر بخيالي، علي يا شمس الصبح علي يا اعظم صرح علي بلسم للجرح علي، روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي، علي مولا علي مولا علي مولا، ثغري يا حيدر يبتسي من اسمع بهذا الهسي يا اغلى محبوب، ما انسى اسمك يا علي انت شعاري الولي وبقلبي مكتوب، ثغري يا حيدر يبتسي من اسمع بهذا الاسم يا اغلى محبوب، ما انسى اسمك يا علي انت شعاري الولي وبقلبي مكتوب، علي يا نبع الوفا علي روح العاطفة علي كنز المعرفة علي، علي روح مهجتي علي حب غايتي علي عمر دنيتي علي، علي مولا علي مولا علي مولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو العمل المنتج أو كيف تكون منتجا في عملك.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة مع تمنياتنا لكم بالسعادة والهناء.
مستمعي الكريم، كل واحد منا يدرك بالتجربة أن العمل المجد والذي فيه كدح ومثابرة يؤتي ثمره، ولكن الكثير من الناس يعتقدون كلما بذل المرء جهدا أكبر في العمل وكلما ضاعف ساعات عمله كان أداؤه أفضل وإنتاجه أحسن، وكأن هناك علاقة بين زيادة الكفاح والكدح والمزيد من الأداء الأفضل، ولكن الدراسات أظهرت أن درجة معينة من البلادة هي صحية وجيدة وتجعل المرأة أكثر إنتاجية وأكثر بهجة وليس العكس.
نعم، الإلحاح على الاستمرار بالعمل بدون أخذ قسط من الراحة أي العمل المستمر طوال اليوم ليس صحيحا، فهؤلاء الذين لا يأخذون قسطا من الراحة يجدون أنفسهم متعبين نتيجة هذا الكد والاستمرارية، وبالتالي ينخفض مستوى الأداء نوعيا لديهم مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة التعب وهكذا يدورون في حلقة مفرغة.
في هذه النقطة مستمعينا الكرام حاورنا خبير البرنامج الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية، وسألناه هل صحيح أن الاستمرار في العمل دون توقف يؤدي إلى نتيجة أفضل، أم أن العمل الذي تتخلله فترات استراحة تكون نتائجه أفضل وأحسن؟ فأجابنا مشكورا.
يعني في الحقيقة موضوع زيادة الإنتاجية في العمل من الموضوعات الحساسة والهامة في الحقل الاقتصادي، وهو بالمناسبة في يعني محل عناية كبيرة لأرباب العمل والمنظمات والمنشآت والشركات والدول أيضا. لهذا يعني سخرت العديد من الأبحاث والدراسات حول هذا الموضوع نظرا لأهميته، ولقد كشفت الكثير من تلك الدراسات التي انصبت على الإنتاجية في العمل أن هنالك ربطا منطقيا بين زيادة الإنتاجية ومجموعة من العوامل والمحددات المختلفة المؤثرة عليها، من أبرزها على سبيل المثال وليس الحاصر التطور التقني لآلات العمل. حينما يستخدم مصنع من المصانع مثلا الآلات الحديثة والمتطورة فإن الإنتاجية ستكون أكثر من نظيره ذلك المصنع الذي يستخدم آلات بدائية. لهذا أظن أنه أيضا من العوامل الأخرى هي مسألة يعني الراحة في العمل. يخطأ كثير من يظن بأن استمرارية العمل وزيادة ساعات العمل هي التي تؤدي إلى الإنتاجية والإنتاجية الأكثر. بالعكس، كثير من الدراسات أيضا انصبت لدراسة هذا الموضوع تحديدا، فوجدت هذه الدراسات أن إعطاء الموظفين فترات من الراحة في العمل لها أثر إيجابي وكبير جدا في زيادة الإنتاجية، على عكس ما كان يتصور، يعني الذي يتصور بأن الاستمرار في العمل دون توقف وزيادة ساعات العمل دون توقف تؤدي إلى إنتاجية. هذه القناعة أصبحت خاطئة من خلال كثير من الدراسات.
حضرات المستمعين الأفاضل، كثيرا ما يتبادر إلى الذهن أن الأشخاص الناجحين لا يعرفون الكلل والملل. نعم، وأنهم غائصون إلى قمة رؤوسهم في أعمالهم، بحيث يحملون معهم أعمالهم إلى البيت وينكبون عليها حتى تحين ساعة النوم. هؤلاء قد يبلغون الذروة باكرا، ولكنهم لا يستطيعون البقاء في الذروة، إذ سرعان ما ينحدرون لأنهم يدمنون العمل نفسه من غير اهتمام بالنتائج.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الأشخاص الناجحين مستعدون للعمل الدؤوب ولكن ضمن حدود دقيقة، فالعمل بالنسبة لهم لا يختصر الكون، وهو بالتالي ليس كل شيء، فالحياة عمل واستراحة، شغل وإجازة.
الناجحون يعرفون متى يستريحون بقدر ما يعرفون كيف يعملون، وأنهم يتركون العمل جانبا عندما يغادرون المكتب، ويقدرون الصداقات والحياة العائلية، ويمضون وقتا كافيا مع أولادهم وأحبائهم. وفي هذه النقطة سألنا خبير البرنامج الأستاذ محمد الشيوخ الباحث الاجتماعي من المملكة العربية السعودية سؤالا آخر، وهو
ما هي أفضل طريقة في الحياة لممارسة العمل المنتج الذي يؤتي ثماره؟ فأجاب مشكورا.
في الحقيقة أنه ينبغي النظر إلى جميع يعني العوامل المرتبطة بالعمل، ولا ينبغي التركيز على عامل واحد. واحد من تلك العوامل المؤثرة في زيادة الإنتاج الأسلوب الإداري الحديث المعتمد على أحدث النظريات الإدارية. حينما تخضع مؤسسة من المؤسسات أو منشأة من المنشآت الصناعية إلى أسلوب إداري حديث يعتمد على نظريات حديثة، يعني بمعنى آخر ليس قائما على الفرض وعلى الإكراه، وإنما أساليب قائمة على التشاور وتعزيز الدافعية وتعزيز الرقابة الذاتية والشعور بالمسؤولية. هذه النظريات كلها تؤدي في الحقيقة إلى نتيجة واحدة، وهي أن هذا الموظف يستطيع أن يعمل في ظروف أفضل ويقدم أداء أفضل وتزيد أيضا إنتاجيته. ثاني شيء عامل الكفاءة، فإذا كان لديك عمال كفؤين وعندهم مهارات بطبيعة الحال فتكون إنتاجيتهم أكثر من العمال اللي ما عندهم كفاءات ولا عندهم مهارات. قد تضع عاملين في ظروف معينة وفي ساعات معينة، إلا أن إنتاجية عامل تكون أكثر من العامل الآخر. ليش؟ لأن الأول لديه مهارة ولديه خبرة. الشيء الآخر أيضا المنافسة في بيئة العمل، حينما تكون هنالك منافسة شريفة ومنافسة إيجابية بين الموظفين وبعضهم البعض، بين العمال وبعضهم البعض، هذه تؤدي أيضا إلى المزيد من الإنتاجية. أمر آخر الحوافز المادية والتشجيع المعنوي. حوافز المادية نقصد سواء بالعلاوات أو زيادة الرواتب، أو أحيانا أيضا بإعطاء مثلا تذكرة سفر إلى موظف نتيجة إلى عمله ونتيجة إلى جهده، مضافا إلى التشجيع المعنوي سواء كان عبر احتفال للشكر أو لا، عبر يعني التشجيع الدائم واليومي. أيضا هذا العامل الحوافز المادية والتشجيع المعنوي بالنسبة إلى العمال، بالنسبة إلى الموظفين، يزيد من حافزيتهم، يزيد من عملهم. وأيضا العلاقات الحميمية بين الموظفين القائمة على الانسجام والتعاون، إذا لم يكن بين الموظفين علاقة طيبة في بيئة العمل اللي قاعدين يشتغلون فيها وروابطهم ضعيفة وما في أيضا انسجام ما بيناتهم، هذا يقلل من إنتاجية العمل. لذلك في جهات يعني في مشرفين وفي مرشدين يكونوا مهتمين في بيئة العمل، مهتمين بهذا الجانب، جانب تعزيز الروابط وتعزيز العلاقات. كل ما صارت روابط الموظفين، روابط العمال حميمية، علاقاتهم حميمية مع بعضهم البعض، هذا يؤدي في الحقيقة أيضا إلى زيادة الإنتاجية. هذه هي التي تحدد الإنتاجية. ويخطأ من يظن أن زيادة ساعات العمل أو الاستمرارية في العمل هي وحدها العوامل التي تؤدي إلى إنتاجية في العمل.
صديقي المستمع، إذن اعمل بفطنة وذكاء واجعل العمل يتخلله فترات راحة متتالية. استفد من أيام العطل والإجازات من أجل حياتك، ولا تواصل العمل ساعة بعد ساعة لتعيش سعيدا.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك.
حياكم الله، شكرا لكم، دمتم موفقين سالمين، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني قد تعلمت العطاء من سحابة السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء، عندها أودع سري أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة في قلوب صادقة إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة وبها أملأ صدري أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني هكذا الأخلاق معناه وبها تنمو الضمائر وبها الكون تغنى إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. أستقي كل جلالي من علي والحسين راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي زاد قدري أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
يا أيها المصطفى بلغ جموعهم نص الغدير ولا تخشى الورى فرقا.
فقام فيهم كما أوحى الإله له مبلغا خاطبا في نطقه ذلقا.
هذا علي إمام الحق بينكم وفي إمامته القرآن قد نطق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين، الحمد لله والشكر له دوما وأبدا. صلي اللهم على حبيبك الأمجد المصطفى محمد الصادق الأمين أحمد وعلى آله أولي السؤدد. سلام من الباري الرحيم الودود الرؤوف عليكم حضرات المستمعين ورحمة وبركات.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم وعيد الغدير وتهنئة عطرة لكم معطرة بعطر الولاء والخير والبركة، وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. مبروك وألف مبروك ومتابعة كريمة منكم أيها الأفاضل.
عيد الغدير وقد أكبرت من عظم عيدا على كل عيد فضله سبقا.
عيد به أصبح الإسلام مبتهجا، عيد به أصبح الإسلام مبتهجا وأصبح الكفر محزونا به قلقا.
عيد به أنزل الباري بمحكمه نورا بفضل علي شعم بثقا.
نعم مسمعينا الأفاضل، بشوق عامر وغبطة تملأ القلوب تطلع المسلمون إلى اللقاء العبادي السياسي الذي لم يشهد التاريخ نظيرا له من قبل، عندما تحرك موكب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر ذي القعدة من السنة 10 للهجرة باتجاه مكة ليؤدي مناسك الحج، وحيث اللقاء مع الجموع القادمة من أطراف الجزيرة العربية يحدوها هدف واحد، وتحت راية واحدة يرددون شعارا إلهيا واحدا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب إلى الإمام علي عليه السلام في اليمن يأمره أن يلتحق به في مكة المكرمة ليحج معه، وأسرع الإمام بالخروج إلى اليمن ومعه الغنائم والحلل التي أصابها هناك، والتقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشرف على دخول مكة، فاستبشر بلقائه وأخبره بما صنع في اليمن، ففرح خاتم المرسلين بذلك وابتهج وقال له: بما أهللت؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، إنك لم تكتب إلي بإهلالك ولا عرفته، فعقدت نيتي بنيتك وقلت: اللهم إهلالا كإهلال نبيك، وسقت معي من البدن 34.
فقال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، وأنا قد سقت معي 66، فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك وعجل به حتى نجتمع بمكة. أجل مستمعين الأفاضل، كان الأمير عليه السلام قد سبق الجيش حينما بلغ مشارف مكة وأمر عليهم رجلا منهم، وأدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسك العمرة والحج والإمام علي عليه السلام معه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: منا كلها منحر، فنحر بيده الكريمة 63، ونحر الإمام عليه السلام 37 تمام 100. ثم اجتمع الناس فخطب سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم خطابا جامعا وعظ المسلمين فيه ونصحهم، وأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون مناسكهم في منى، ثم رجع إلى مكة فدخل فيها وطاف طواف الوداع، ثم اتجه إلى المدينة المنورة بنوره الوضاء الكريم.
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، فأسمع بالرسول مناديا، وقد جاء جبرائيل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا، وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخشى هناك الأعدية.
مستمعينا الأفاضل، وقبل أن نكمل حديثنا معكم مستمعينا حول الغدير وأحداثه، نستمع إلى ضيف البرنامج الموقر فضيلة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يتحدث إلينا وإليكم عن دور المسلمين تجاه ما حدث في 18 من شهر ذي الحجة في يوم الغدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن في وضع كمسلمين بحاجة إلى توحيد الكلمة، حيث أن الغرب اليوم وعلى رأسه الأمريكي والصهيوني يعملون على إثارة الفتن. وبشكل عام عيد الغدير عيد بالنسبة لنا نحن كأتباع لأهل البيت سلام الله عليهم، هو عيد مهم جدا، حيث أنه كما ورد في الروايات بعد إبلاغ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما كان قد أمره الله به، وكان قد تأخر، لأنه كما في الروايات عندنا أكثر من مرة كان مطلوبا من النبي أن يقوم بهذا البلاغ وهو تعيين الإمام علي عليه السلام بعده كخليفة. وكان النبي على ما يبدو يخشى من فعل المسلمين، وبالتالي جاءه الكلام والله يعصمك من النار، أنا بمعنى البداية. وبالتالي من هنا نستطيع أن نربط ما جاء في القرآن، نفسر ما جاء في القرآن اليوم. أكملت لكم دينكم، نحن نعتقد أن ولاية أهل البيت سلام الله عليهم هي إكمال للدين وإتمام للنعمة، حيث أن الإسلام كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يرعى تطبيق الأحكام بشكل سليم، وأقرب الناس إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين كما جاء في أكثر من مقام هو الإمام علي عليه السلام، بل باعتراف الجميع. يعني فبالتالي واضح أن الكلام هو حول من يستطيع أن يطبق الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح أحكامه ومفاهيمه. فبالعموم نحن نعتبر يوم الغدير هو يوم تنصيب الولي الذي يحفظ الدين بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أشير إلى أمر قد يخطئ فيه البعض، نحن لا نقول أن النبي عندما رحل إلى ربه كان هناك بحاجة إلى إتمام الدين، لا، الدين أكمل بالكامل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في التطبيق، والناس حديثوا عهد بهذا الدين، وكثير من الناس لم يعاشر النبي عن كثب أو لم يعش مع النبي بشكل مباشر صلى الله عليه وسلم، فكان بالتالي هذا الدين بكثير من قضايا هو غير واضح وغير مفهوم، وبحاجة إلى من يسلمه بالشكل الصحيح ويعمل على نشره أيضا بالطرق التي تتناسب مع مفاهيم الإسلام الإنسانية ومفاهيم الإسلام التي تعمل على حفظ القيم الإنسانية بعيدا عن ما كان يعيشه العرب آنذاك من عقائد وعادات وتقاليد كانت تؤثر بشكل أو بآخر. أكثر الناس فهما للدين، أكثر الناس قربا للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذا الدين هو علي بن أبي طالب سلام الله، أنه كان تنصيبه في يوم الغدير وفقا لما قلت عن القرآن الكريم أنه أكمل الدين بولاية علي، بمعنى أنه الآن يؤمن على هذه الأمانة التي سيرثها علي فيما لو وصلت إليه، بحيث تطبق أحكام الدين بالشكل الصحيح ويعمل على نشر الدين أيضا بالشكل الصحيح. وهذا أمر بحاجة إلى ندوات علمية، بحاجة إلى توضيح، حيث أن كثير من وعاظ السلاطين يعني منذ قديم الزمن إلى يومنا هذا استفادوا بشكل مغلوط عن هذا الموضوع وفرقوا بين الأحاديث المختلفة، مع أنه معلوم لدى كل علماء المسلمين أن ما عندما نريد أن نأخذ موضوعا ما لنفهمه جيدا كان لابد من أن نجمع جمعا من الأحاديث وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنأخذ السياق العام في كثير من القضايا، وعندما نجمع ما جاء عن الإمام علي عليه السلام نقلا عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن كل هذا الكلام الذي كان النبي يقوله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمهد لهذا الموضوع. وقد يقال أن الخوف الذي كان عند النبي هو أن يقال أنه ورث صغره ورث ابن عمه، وهذا أمر أشار إلى أكثر من مرة أنه علي هو باب مدينة العلم، علي هو أعلم الناس، علي هو أكثر الناس قربا من النبي خلقا وخلقا، علي هو من تربى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أصفاره عندما كان النبي في بيت عمه أبي طالب وولد الإمام عليه السلام. فبالتالي يوم الغدير ويوم الولاية ويوم تمام النعمة يوم كمال الدين، وحبذا لو أن الناس ينظرون هذا الموضوع من زاوية علمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر سماحة الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان على مشاركته القيمة في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم وألف تحية.
مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومتابعة هذا البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الأفاضل، إخوة الإيمان، لما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا إلى المدينة ومعه تلك الحشود الغفيرة من المسلمين، وصل إلى غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق أهل المدينة والعراق ومصر، وذلك في اليوم 18 من ذي الحجة نزل إليه الوحي عن الله بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، صدق الله العلي العظيم.
وأمره أن يقيم عليا عليه السلام علما للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد. وقد ضمن الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفيه شر الحاقدين والحاسدين من الناس. أجل، لقد حمل هذا الخطاب الإلهي أمرا مهما جدا، فأي تبليغ مهم هذا قد طلب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنجازه ولم يكن قد أنجز إلى ذلك الحين. وقد أمضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 23 عاما يبلغ آيات الله البينات وأحكامه السامية ويدعو الناس إلى الدين الحنيف المبين، وقد نال ما نال من عظيم المحن والبلاء والجهد، كي يقال له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
مستمعنا الأفاضل، هنا أصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوامره بأن تقف القوافل حتى يلحق آخرها بأولها في يوم قائض يضطر المرء فيه أن يلف رأسه وقدميه من شدة حر الرمضاء ليتلو عليهم أمر السماء ويتمتم تبليغ الرسالة الخاتمة. إنها الحكمة الإلهية أن يتم التبليغ في هذا المكان وفي هذا الظرف كي يبقى خالدا مترسخا في وجدان الأمة، حيا في ذاكرتها على مر الزمن، حفاظا على الرسالة السمحاء والأمة الإسلامية الواحدة.
وجمعت الرحال وصنع منها منبر صعد عليه نبي الرحمة الإلهية بعد أن صلى في جموع المسلمين، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه جل شأنه وقال بصوت رفيع:
أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله خيرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني فرطكم على الحوض وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروني كيف تخلفوني في الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال صلوات ربي عليه وعلى آله: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فسألت ذلك لهما ربي: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام، وعرفه الناس أجمعون، فقال سيد البشر: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يقولها صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العلي العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي بعدي. ثم أمر خاتم الأنبياء أن تنصب خيمة لعلي عليه السلام، وأن يدخل عليه المسلمون فوجا فوجا ليسلموا عليه بإمرة المؤمنين، فقام الحاضرون كلهم بذلك.
يا محمد، والآن بلغ رسالة ربك للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
وهكذا فالمتخلفون عن الركب وصلوا، والمتقدمون عادوا ليسمعوا ذلك النداء الإلهي، ليكون عنوانا لمرحلة جديدة من تاريخ الإسلام، وشارة جميلة لبني البشر.
من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
الغدير،
إذعان حق لخصال الخير في هذا العالم. الغدير،
البصيرة والطاعة والولاء. الغدير،
عنوان رحب للوصول إلى الله عز وجل. الغدير،
امتزاج الرسالة بالولاية.
نبارك لكم هذا العنوان العظيم في سماء الإنسانية،
وهو يتجلى ليكرم الإنسان بالإنسان.
عيد الغدير مساحة رحبة للتجلي.
دامت هانئة مطمئنة،
دامت هانئة مطمئنة.
من يصلى من يصلى علي والله، لو ما صلى لو ما صلى علي والله. الليلة يروينا الغدير طبعا البشير، الليلة يروينا الغدير أبو علي بجف البشير. من يصلى لو ما صلى علي والله، علي والله. من يصلى لو ما صلى.
للسماء عيد ارفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها. للسماء عيد ارفع
علي والله،
هذا بالناس بجمعها.
علي والله
كان مولاه النذير، طيب يا علي الامير. كان مولاه النذير، طيب يا علي الامير.
بيرضى الله علي والله.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: عيد إكمال الدين وإتمام النعمة. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.